الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في أولى نشرة الأخبار لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني. السيد نصر الله يعتبر ما حصل في ملف ترسيم الحدود مع الكيان المحتل انتصارا كبيرا للشعب اللبناني. وشهيد فلسطيني وإصابتان بحالة حرجة باستهداف جيش الاحتلال سيارة في نابلس. أسعد الله صباحكم وإليكم تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الجريمة النكراء في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى عليه السلام في مدينة شيراز أحزنت الآلاف القلوب، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجريمة المؤسفة سيعاقبون. كما رأى وزير الخارجية حسين بن عبد الله أن الجريمة كشفت عن النوايا الشريرة لمروجي الإرهاب والعنف في إيران. لتسليط المزيد من الأضواء على التوقيت وأبعاد الاعتداء شيراز، نتوقف ورؤية الخبير الاستراتيجي من طهران العميد المتقاعد حسين كنعاني مقدم.
على الرغم من أن الإرهاب يبحث عن إطفاء جذوة هذه المراقد، لكنها تبدلت إلى أكثر نورا وإشعاعا في إيران، وهي تكون دائما منارا لوعي وازدياد وعي هذه الأمة. كما قال الإمام، تقتلوننا فنزداد إيمانا وقدرة. أعداء الإسلام يبحثون عن طرق متعددة لاستهداف وتقسيم البلد وإيجاد البلبلة فيه، لكنهم يأسوا. وتجربة أثبتت على مدى التاريخ أن هؤلاء كلما حاولوا فإنهم، ومن خلال هذه المحاولات اليائسة، فإنهم لم يستطيعوا أن يوجدوا التوتر الأمني في البلد. لكن الآن في هذه المرحلة والقوات الأمنية مشغولة بإيجاد الأمن في البلد، فإنهم استطاعوا أن ينفذوا مثل هذه الجريمة. لكن التجارب طول التاريخ، على طول مدى التاريخ، تثبت أن الأعداء كلما فشلوا ويأسوا يبحثون عن طرق جديدة ليدخلوا فيها إلى البلد ويقوم مثل هذه الجرائم. ما الأمريكيون أعلنوا عدة مرات، والكيان الصهيوني، أن السبل التي يتخذونها هي الضغط من الخارج على البلد، والأعمال الشغب من الخارج تشجع وتغذى. هم يستعملون كل الطرق والوسائل. هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب، وهم يستعملون هذا الجو في البلد لتحقيق أهدافهم.
دانت الخارجية الصينية بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز، مؤكدة أن بكين تدعم إيران في مكافحة المتطرفين. كما أبرق الرئيس الروسي لا نظيره الإيراني معزيا بضحايا الجريمة الإرهابية. من جهته، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش الهجوم، مشيرا إلى أن الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية مشينة، ومطالبا بمحاكمة مرتكبي الهجوم على مدنيين يمارسون حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. الخارجية العراقية بدورها نددت بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في شيراز. كما دانت الخارجية اللبنانية الهجوم الإرهابي ذاته، فضلا عن إدانة العديد من الدول لهذه الجريمة. صوت البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى منح الثقة لمحمد علي تميم نائبا لرئيس الوزراء. وفي كلمة أمام البرلمان العراقي، تعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية التي شاركت أم لم تشارك بالحكومة، في إشارة إلى التيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة. وقبل أسبوعين كلف السوداني وهو مرشح قوى الإطار التنسيقي من رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وفق الدستور، وذلك بعد أن فاز الأخير بمنصب رئاسة الجمهورية. وحول تصويت البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، نتابع معا هذا التقرير.
بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، خرج العراق من عنق الزجاجة بعد منح البرلمان الثقة لحكومة محمد السوداني. الحكومة داخل البرلمان مرت بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الكبرى، وتبعها مراسم تأدية اليمين لرئيس الوزراء والوزراء المكلفين. التشكيلة الوزارية ضمت 22 حقيبة من القوى الشيعية والسنية والكردية الكبرى في البرلمان، في حين خلت من أي تمثيل وزاري للتيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، بعد أن تقدم نواب التيار باستقالات جماعية من البرلمان في يونيو حزيران الماضي وقاطعوا العملية السياسية برمتها. جلسة البرلمان العراقي شهدت أيضا التصويت على المنهاج الوزاري الذي تقدم به السوداني، متضمنا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال عام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي. كما تضمن المنهاج الوزاري العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، والتأكيد على معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري ومعالجة أزمة الكهرباء والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين وغيرها من الأمور التي تهدف لتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. ومع منح الثقة للحكومة والمنهاج الوزاري، يكون محمد السوداني أول رئيس حكومة من عراقي الداخل، إذ سبق له أن عمل في القطاع العام الحكومي قبل عام 2003، ثم تدرج في العديد من المناصب والوزارات بعد الغزو الأمريكي للبلاد، فيما تتجه أنظار العراقيين الآن إلى ما ستؤول إليه البلاد بعد تشكيل الحكومة الجديدة في ظل العديد من الأزمات التي تشهدها البلاد منذ عقود، إضافة إلى الأزمة التي أحدثها الكشف مؤخرا عن أكبر سرقة في تاريخ البلاد، والتي تعرف شعبيا لدى العراقيين بسرقة القرن، مع اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال أمانات الضرائب المودعة لدى مصرف الرافدين الحكومية.
تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من الإطاحة بأحد قيادي داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وقال الجهاز في بيان إنه تم تنفيذ عملية نوعية بقرية المخيسة في ديالى، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن مقتل المدعو هشام المعمور المكنى بعز الدين، والذي يشغل منصب آمر قاطع الوقف في عصابات داعش الإرهابية. وأوضح البيان أن المجرم كان قد خطط لعدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن العراقية وشارك في بعضها. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير للبنان كدولة وشعب ومقاومة، مؤكدا أن لبنان أنجز مرحلة مهمة ستضعه أمام مرحلة جديدة. وقال السيد نصر الله أن المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة، ولم يلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد، لافتا إلى أن المسؤولين في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة التطبيع. وفي الحديث عن جريمة شيراز الإرهابية، أكد أن من يدير الشغب في إيران هو نفسه من أرسل القتلة إلى شيراز، وهناك غرفة سوداء واحدة تديرها واشنطن. بعد عشرة سنوات من المفاوضات غير المباشرة برعاية أممية ووساطة أمريكية، سلم لبنان وثيقة التفاهم إلى ممثل الأمم المتحدة في رأس الناقورة بعدما وقعها الرئيس ميشيل عون. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في لقاء ووثيقة منفصلين بين الوفد اللبناني ووفد كيان الاحتلال الإسرائيلي، تم تسليم ورقة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة بعدما وقعها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون. الوثيقة سلمها وفد لبناني ضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ومفوض الحكومة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بمواكبة عشرات الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية. سبق جولة للوسيط الأمريكي التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي لوضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع على التفاهم، معتبرا أن ما تم يعتبر إنجازا للبنان ودعما لاقتصاده حسب تعبيره.
إنه يوم تاريخي أن نتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي سيؤمن فرصا كبيرة للبنان، وآمل أن يوفر هذا الاتفاق فرصا اقتصادية للبنان. هذا الاتفاق هو بين طرفين لا علاقة دبلوماسية بينهما، وسيضمن عدم استيلاء أي من طرفي الاتفاق على حصة الآخر.
كلف وفد فخامة الرئيس ليروح باسمه يسلم الرسالة للسيد هوكستين بالناقورة.
المراقبون اعتبروا أن ما حققه لبنان من حقوق سيادية تندرج في إطار التنسيق بين الدولة من جهة والمقاومة من جهة أخرى، مؤكدين على انعكاس هذا الإنجاز اقتصاديا على لبنان.
لقد انتصر لبنان بفعل المثلث الذهبي الشعب الجيش المقاومة.
يذكر أن وثيقة التفاهم التي أنجزت بفعل التماسك الرسمي اللبناني ودعم مباشر من المقاومة ثبتت حقوق لبنان في ثروته البحرية، لا سيما الخط 23 وحقل قانا بما فيه البلوك رقم 9 مع فصل المسار البحري عن البري، بعد جولات من المفاوضات غير المباشرة فرض خلالها لبنان شروطه ليبدأ العد العكسي لانخراطه في الدول النفطية على ضفة شرق المتوسط.
استشهد فلسطيني وأصيب آخران بحالة حرجة فجر اليوم جراء إطلاق قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة تقلهم بالقرب من حاجز حوارة بنابلس بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تزامنا مع اندلاع مواجهات شديدة غرب مدينة طول كرم. وفي غزة أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد أحد عناصرها من دير البلح وسط قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها العام الماضي. أطلقت الشرطة السودانية اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاج في العاصمة وضواحيها على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعلى مدى الأيام الماضية خرج آلاف السودانيين لإحياء ذكرى الانقلاب العسكري الأول والذي نفذه البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر العام الماضي. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السيطرة على العالم هي رهان الغرب وهذه لعبة خطرة ودامية، وقال لقد قتل الغربيون اللواء قاسم سليماني في أراضي دولة ثالثة وهو قائد إيراني، وقالوا نعم قتلناه، ماذا يعني هذا؟ وذكر بوتين أن الغرب يغير قواعد اللعبة دائما ويقود انقلابات ملونة في دول العالم بحسب مصالحه، لافتا إلى أن العالم يدخل عقدا هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية. وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني. السيد نصر الله يعتبر ما حصل في ملف ترسيم الحدود مع الكيان المحتل انتصارا كبيرا للشعب اللبناني. وشهيد فلسطيني وإصابتان بحالة حرجة بالسدة في جيش الاحتلال سيارة في نابلس. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء. الذي نتولى من خلاله التعرف على الكتب المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة. نرجو لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن كتاب مناقب آل أبي طالب لمؤلفه رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني، حيث استعرضنا في الحلقة الماضية مختصرا عن حياته، ثم تعرضنا لبعض مميزات وخصائص كتابه الذي كرسه للحديث عن خصال وفضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، وبغية تغطية ما تبقى من خصائص ومميزات الكتاب القيم. ندعوكم مستمعينا الأفاضل لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي سيأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية تحدثنا عن حياة المؤلف أي رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب، تحدثنا بعض الشيء عن موضوع الكتاب، لكن نأتي الآن للبحث عن سبب تأليف الكتاب. هل لأنه بسبب ما تعرض له آل أبي طالب من أزمات ومشاكل وتعريض وسب وما إلى ذلك، هل هذا يعد هو السبب الأول لوضعها أو تأليف هذا الكتاب برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملخص ما ذكرناه في الحلقة الماضية أن ابن شهر أشوب رأى أن هناك فراغا في هذا المجال،
نعم،
يعني فراغا من حيث التأليف لا من حيث المضمون العلمي،
نعم.
هذه نقطة في غاية الأهمية، لكي لا يفهم أن علماء الشيعة في القرن السادس يلا بدأوا يكتبون في حياة وفي مناقب أمير المؤمنين،
نعم.
لا، هذا تكذبه الشواهد، يعني الشواهد التي بين أيدينا هي أن علماء الشيعة وجمهور الشيعة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى زماننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
نعم،
حفظوا فضائل ومناقب علي ونشروها في العالم وضحوا من أجلها وتمسكوا بها إلى أبعد حد،
نعم.
ولكن ابن شهر أشوب بما يملك من قابلية علمية رأى أن يؤسس لمشروع جديد،
نعم،
يجمع فيه الفضائل والمناقب ويناقش في الكثير من الأحاديث التي وردت للحط من شأن آل البيت سلام الله عليهم،
نعم،
أو لإبعاد هذه المناقب وهذه الفضائل عنهم أو الاختلاق عليهم وما إلى ذلك، فألف هذا المؤلف الكبير الرائع المسمى بمناقب آل أبي طالب الذي كان ولا يزال،
نعم،
يأخذ عنه علماء السنة والشيعة بلا تحفظ.
إذن هذا الكتاب، نعم، كما تفضلتم يأخذ عنه الجميع من الشيعة والسنة، لكن ما الذي ميز هذا الكتاب؟ ما هي خصائص هذا الكتاب سماحة الشيخ؟
نعم، هناك ميزات كثيرة لهذا الكتاب، إحداها تكاد تكون مشتركة بينه وبين الكثير من الكتب،
نعم،
وهي المنزلة العلمية لمؤلفه. إذا كانت المنزلة العلمية للمؤلف بهذا المستوى لا شك أنها تنسحب على المؤلف نفسه،
نعم.
فابن شهر أشوب بما يملك من مؤهلات ذهنية ومؤهلات علمية ومنزلة علمية عظيمة كما يذكر المؤلف والمخالف،
نعم،
فلا شك أن هذا المؤلف اكتسب شيئا من ميزاته من مؤلفه، هذا واحد،
نعم.
الأمر الثالث أنه ألف في القرن السادس. القرن السادس يعتبر قرن الازدهار العلمي في العالم الإسلامي،
نعم.
ألفت الكتب وأسست المكتبات، مكتبات بغداد كانت تضم الملايين من الكتب، في حين أن أكبر مكتبات أوروبا في ذلك الزمان كانت تضم 600 ألف،
نعم.
مكتبة أحد ملوك فرنسا ولعله شارل
الخامس ما أتذكر، أحد ملوك فرنسا، كانت تضم 600,000 ويعتزون بهذه المكتبة ويذكرونها في تاريخهم، في تاريخ أوروبا. فكان هذا العصر عصر الازدهار العلمي. طبعا هذا الأمر تغير بعد الغزو المغولي لبغداد وإسقاط حضارتها والقضاء على الكثير من المعالم العلمية فيها.
نعم.
فهذا الكتاب ألف في عصر الازدهار العلمي، عصر المؤلفات، عصر المصنفات، الكتابة، الدراسة، عصر علمي بكل معنى الكلمة.
نعم.
هذا أمر آخر يعتبر ميزة من ميزات هذا الكتاب. الأمر الثالث الآخر أنه يعتبر أفضل مرجع علمي في مناقب آل أبي طالب، يعني كان في ذلك الزمان ولا يزال.
نعم.
لا تجد أحدا يؤلف في المناقب ولم يرجع إلى مناقب ابن شهر آشوب، سواء بشكل مباشر يذكر ذلك أو أنه اطلع عليه وأخذ عنه بشكل غير مباشر. يعني أحيانا يأخذ مباشرة ويذكر المصدر، وأحيانا تحس أن هذه المطالب أتى بها.
يعني لماذا سمح الشيخ لوثاقة المطالب، الروايات، لعمق الروايات؟
نعم، لقوة الدليل، للتبويب الجيد، للأسلوب الرائع في الطرح، للوضوح والبيان، للحيادية في تناول المطالب. يعني تحس أن المؤلف لا يريد أن يعطي شيئا لعلي بن أبي طالب أو لأهل البيت.
نعم.
إنما يريد أن يكشف، طريقته هو أن يكشف عن فضائلهم وعن مناقبهم. طريقة الكشف، طريقة إزاحة الستار عن هذه الفضائل. نعم. المدفونة، طريقة جذابة وعلمية، وتستهوي وتستجلب الباحث أن يقرأ في. نعم. هذا الكتاب وأن يتعرف على فضائل ومناقب أهل البيت سلام الله عليه.
إذن نكمل سمحت شيخ مشوارنا، لكن بعد الفاصل أحبتي المستمعين ابقوا معنا. وهذه وقفة أخرى مع برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. نرحب بكم من جديد سماحة الشيخ. إذن هل تبقى شيء من مميزات وخصائص الكتاب حتى ننتقل بعد ذلك إلى فهرس هذا الكتاب؟
نعم، بقي منها الكثير، ومن ذلك أنه نقل عن جميع الكتب.
نعم.
نقل عن المؤلف والمخالف وعن كل ما موجود في الساحة العلمية من المصادر العلمية.
نعم.
يعني كتاب شامل، ليس كتابا خاصا بمذهب، ليس كتابا محصورا أو مقتصرا على مطالب موجودة عند مذهب معين.
نعم.
إنما هو كتاب شامل. طبيعة الكتاب أن يبحث عن فضائل ومناقب أهل البيت ويدافع عنها ويناقش فيها، فهذه المناقب ليست عند الشيعة فقط، إنما ذكرت في كتب جمهور المسلمين من المعتزلة إلى المذاهب الأربعة إلى غير ذلك، فيعتبر كتابا حياديا. نعم. في هذا الجانب، بحيث كان العلماء الشيعة والسنة ينقلون عنه بلا تحفظ، يعني كتاب شامل جامع لجميع المسلمين.
نعم.
من هذه الأمور أيضا حسن التبويب والفهرسة، حيث بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وعلي والزهراء والحسنين وإلى الأئمة الأحد عشر، ولم يذكر الإمام الثاني عشر بحسب ما بين يدينا من الكتاب
لعلة معينة.
لا شك، الآن نتناول هذه النقطة بشيء من التفصيل. لا شك أن هذا الكتاب ألف قبل الغزو المغولي لبغداد.
نعم.
ونحن لا ندعي أن كل ما ألف أو أن الكتب التي ألفت وصلت إلينا بالكامل.
نعم.
أحيانا تقرأ في الكثير من الكتب أنه مثلا ثلاث مجلدات، وإذا الذي بين أيدينا مجلد واحد.
نعم.
فأين المجلد الآخر؟ لا ندري. هنا توقف الكثير من العلماء عند هذه النقطة واستنتجوا أن ما كتب عن الإمام المهدي ضاع ولم يصل إلينا. من هؤلاء العلماء المحققين. نعم. العلامة أغا بزرق الطهراني في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة استدل ببعض الأدلة على نقص الكتاب. لاحظ المطلب. نعم. العلمي، استدل على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ناقص. أولا أنه لم يذكر الإمام الحجة، وأنه أحال في كتبه الأخرى على مطالب ليست موجودة في الكتاب.
نعم.
طبعا الدليل الثاني نسلم به، واضح. أن ابن شهر آشوب ذكر مثل في مؤلفاته الأخرى أنني ذكرت في المناقب هذا المطلب، لما ترجع للمناقب ما تجد هذا المطلب، هذا دليل على النقص أنه لم يصل إلينا، ألفه ولم يصل إلينا. ولكن ما ذكره العلامة الطهراني من أنه لم يذكر الإمام الحجة في الكتاب، هذا في الحقيقة هو مصادرة، هذا هو بحد ذاته إشكال. لا يصح أن نقول أنه بما أنه لم يذكر الإمام المهدي فالكتاب ناقص، لا، نحتاج إلى دلائل معضدة أخرى. هذه الدلائل المعضدة من خلال البحث عثرنا على مجموعة من الدلائل القوية التي تؤكد أن الكتاب فعلا كان ناقصا. لاحظ هذان الدليلان. الدليل الأول أنه ذكر في بداية الكتاب باب سماه باب الأئمة الاثني عشر، هو ذكر الأئمة الاثني عشر، فعندما يكتب عن الأئمة الأحد عشر لا شك أنه إما كتب عن الأخير ولم يصل إلينا، وإما أنه لا يعتقد به ولكن لم يوفق إلى الكتابة عنه، فهذا الكتاب ناقص في الحالتين، هذا أمر. الأمر الآخر وهو الأهم، الدليل الآخر وهو الأهم، أنه في طول الكتاب كان يذكر أحاديث الإمام المهدي وينص على أنه ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ينص عليه في عشرات بل مئات المواضع من كتابه، فلما يصل إليه ولا يذكره هذا لا يعني شيئا. فنقول نحتمل إما أنه لم يوفق إلى الكتابة عنه، وهذا بعيد لأن الكتاب ألف قبل وفاته بكثير، الكتاب ألف قبل وفاة ابن شهر آشوب بكثير، فنستبعد أنه لم يكمل، إنما نحتمل الاحتمال الآخر وهو أنه كتب عنه ولكن ما كتب عن الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف لم يصل إلينا. ببساطة الآن كل من يفتح كتاب المناقب ويقرأه يجد أن الإمام الحجة يعيش مع الكتاب على طول الكتاب، يعيش معه، يذكر أحاديثه، بشارة النبي به، مولده، علامات أشراط الظهور، علامات الظهور وما إلى ذلك. فما ذكره العلامة الطهراني من أنه لم يذكر الإمام الحجة نقول لا يصلح أن يكون دليلا، إنما هو أصل الدعوة هكذا، يعني هو إشكال بحد ذاته، ولكن أنه يذكر بعض المطالب من الكتاب، مثلا يقول ذكرت عن الإمام المهدي كذا في هذا المؤلف، إذا لم يذكرها في خلال هذه الفترة، يعني في خلال ما ألفه إلى حد الإمام الحادي عشر، إذا لم يذكر ذلك معناه أنه ذكره في موضع خاص بالإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن بقي أن نذكر شيئا عن فهرس الكتاب. الكتاب مؤلف من أربعة أجزاء، الجزء الأول ثلاثة أبواب في النبي والإمامة وإمامة الأئمة الاثنى عشر، والثاني أربعة أبواب في درجات أمير المؤمنين وما إلى ذلك، الثالث من أبواب ستة في أمير المؤمنين، وباب في الزهراء، وباب في إمامة السبطين سلام الله عليهما، والجزء الرابع عشرة أبواب في عشرة أئمة من الحسن المجتبى إلى الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه. وقلنا إلى هنا هذا هو المتوفر بين أيدينا من الكتاب.
وشكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا جزيلا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إذن هكذا نختم هذا اللقاء من خلال برنامجكم بساتين العلماء، على أمل اللقاء بكم من جديد إذا شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن يجمعنا اللقاء بحضراتكم مرة أخرى عبر برنامجكم أدب ودين.
نعم، حيث سنصطحبكم في حلقتنا لهذا الأسبوع لنقوم معا بجولة بين دفتي ديوان الشاعر والعارف الكبير حافظ الشيرازي والمضامين والأغراض القرآنية في أشعاره، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات.
أيها الأحبة، لا شك في أن أي نوع من العلم والمعرفة والمخزون الذهني للشاعر لابد وأن ينعكس شاء أم أبى في أشعاره، لأنه يشكل في الحقيقة الشخصية المعنوية والروحية له، وهذه المعارف والتجارب والمعلومات التي يتلقاها على مر الزمن تنبعث من جديد وتدب الحياة فيها عند كتابة الشعر، وتجد المجال الواسع للبروز والظهور، ولعل بالإمكان القول إن الشعر هو فضلا عن تعبيره عن العواطف والأحاسيس ترجمان لعلوم الشاعر ومعارفه، خاصة عندما ترتبط هذه المعارف والعلوم بالمعتقدات الدينية الراسخة للشاعر والقناعات التي آمن بها من أعماق قلبه، بحيث لا يتسرب إليها الشك، وفي هذه الحالة سيكون شعره أيضا تجسيدا واضحا وشفافا لآرائه ومعتقداته الدينية.
نعم، ويمكننا أن نقرر أن القسم الأكبر من الأدب الفارسي الغني والعريق هو من هذا النوع، بل يمكن القول أن الشخص الذي لا يتمتع بنصيب كبير من الاطلاع على المباحث الدينية والأخبار والأحاديث وتفاسير القرآن لا يمكنه أن ينتفع بشكل كامل وكما ينبغي من نتاجات الأدب الفارسي ويغترف من ينبوعه الثرى. فمن دون الاطلاع على مثل هذه القضايا والمباحث يتعذر فهم وإدراك الكثير من نتاجات الشعراء الكبار.
ولكن هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات يبرز أكثر في الشعر والأدب الفارسي، ودواوين كبار الشعراء مثل الخاقاني والنظامي وناصر خسرو وسعدي وغيرهم تمثل شهادة صادقة على صدق ما ذهبنا إليه، لأن انعكاس الآيات القرآنية والأخبار والأحاديث النبوية مشهود فيها بوضوح. ويعد الشاعر العارف الكبير حافظ الشيرازي من الوجوه البارزة في هذا المجال، حيث يعتبر أستاذا ماهرا في الاستناد إلى آيات القرآن والأخذ والاقتباس منها.
نعم، ونحن نلمس من خلال أشعاره أنه كان على علاقة وثيقة تصل إلى حد الألفة والأنس بالآيات القرآنية، وكما يشير هو نفسه فقد حفظ القرآن 14 رواية.
عشقت رسد بفریاد ار خود بسان حافظ قرآن زبر بخانی با 14 روایت.
حيث يخاطب المتلقي لشعره في هذا البيت قائلا: سيصل عشقك إلى حد الصراخ إن فعلت كما فعل حافظ، فحفظت القرآن وقرأته 14 رواية. وذلك فقد كان شاعرنا يتخلص دوما في أشعاره باللقب حافظ، ذلك لأن لقب الحافظ كان يطلق منذ القدم على شخصين: المحدث الذي حفظ 100,000 حديث مع سلسلة أسنادها، والشخص الذي حفظ القرآن الكريم وتمكن من قراءته كله على ظهر القلب بقراءاته الصحيحة.
أيها الأفاضل، حول تميز الشاعر حافظ الشيرازي عن غيره من شعراء العرفان والتصوف بتأثره بالقرآن الكريم والمصادر الدينية عموما، وبماذا كان تميزه من حيث الاقتباس أو التأثر بالمعاني والمضامين القرآنية، كان لخبيرنا عبر الهاتف الأستاذ الجامعي الدكتور خليل إبراهيم باستان من طهران حديث نبث على مسامعكم نصه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، الشاعر المعروف حافظ لقب بحافظ لأنه كان حافظا للقرآن الكريم، لقد برع في قراءته وحفظه فسمي بحافظ شيراز، وإنه درس إضافة إلى ذلك درس التفسير في جامع شيراز، وأصبح مفسرا مدرسا للتفسير في جامع شيراز في أيامه، وهو اشتهر طبعا بالشعر، يعني السمة الغالبة عليه أنه شاعر. شاعر صار شعره على ألسن الناس ومحبي الأدب، ومن أبرز المعاني التي خاضها في أدبه الغزل والخمريات. هو تشمل هذين الغرضين، تشمل على اتجاه صوفي ونظرة باطنية خاصة فيما يتعلق بالخمر. وأما الغزل فينطوي على كثير من الماديات، من وصف الخدود بالورد والجبين بالقمر والعين بالنرجس والقامة الرشيقة بالسرب وما شابه ذلك. وهذا يشير إليه بعض الباحثين بأنها رموز ترمز لأنه سلك مسلك الصوفيين. وله من الشعر الملمع، الشعر الملمع هو عبارة عن أنه بيت باللغة العربية وبيت باللغة الفارسية، وفي ديواني أول من يفتح ديوانه يرى هذه القصيدة: ألا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، كعشق آسان نمود أول ذلي أفتاد مشكلها. إنه برع في صياغة القصيدة الفارسية بمعنى الكلمة، وهذا يدل على أنه كان متمكنا من الثقافتين العربية والفارسية، فمكنته من أن يصبح أديبا معروفا بلا منازع.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتور خليل باستان الأستاذ الجامعي الذي شاركنا عبر هذه المشاركة من طهران. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر تجليات هذا البرنامج أدب ودين. كنوا معنا واصحبونا لمتابعة ما تبقى من البرنامج. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. وهكذا لا يراودنا أيها الأفاضل أي شك في أن حافظا كان يعيش الأجواء القرآنية في أشعاره، وكان يحفظه عن ظهر القلب، كما أكد ذلك العديد من المؤرخين من أصحاب التراجم الذين أشادوا به لهذه الصفة، من مثل دولة شاه السمرقندي ورضا قلي خان هداية، فضلا عن أن الشاعر نفسه عبر مرارا في أشعاره عن حفظه للقرآن الكريم كقوله:
نديدم خوشتر از شعر تو حافظ بقرآنی که اندر سینه داری.
والمعنى أن الشاعر يخاطب نفسه في هذا البيت قائلا: لم أرى أحسن من شعرك يا حافظ بفضل القرآن الذي تحفظه في صدرك، ويقول في موضع آخر من ديوانه:
حافظا در کنج فقر و خلبت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن قم مخور صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
نعم، حيث يوجه الشاعر الخطاب هنا إلى نفسه فيقول: يا حافظ لا تحزن ما دام الدعاء ودرس القرآن وردك في زاوية الفقر والليالي المظلمة، فأنت تستيقظ في الصباح وتطلب السلامة، لأن كل ما قدمته يا حافظ هو بفضل القرآن الكريم. ثم يردف حافظ ذلك بالقول معلنا عما جمعه من لطائف الحكم ودقائق الأسرار من القرآن:
زحافظان جهان کس چو بند جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی.
والمعنى أن أحدا من حفظة القرآن في العالم لم يجمع مثلي من لطائف الحكم والأسرار القرآنية.
أيها الأحبة مستمعينا الكرام، حول الدور الذي أداه الشاعر حافظ الشيرازي في نقل المعاني والمفاهيم القرآنية إلى الشعر وترويضها له، ومدى تأثر الشعراء الذين ظهروا من بعده به من هذه الناحية، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم باستان، فأدلى لنا بحديث في هذا المجال، نسترعي انتباهكم إليه.
هو في الواقع كما تشير الكتب الدراسية من قبل الباحثين في هذا الصدد أنه أسلوبه عراقي من الأساليب بين الشعراء الإيرانيين، هناك أسلوب يسمى عراقي، وقيل هو الذي وضع الحجر الأساس للأسلوب الهندي. وما المقصود بالأسلوب الهندي؟ الأسلوب الهندي هو أن يستقل كل بيت في الغزل عن الآخر، يعني كل بيت قائم بمعناه بوحده، يكتفي بكل بيت بمعناه الذي فيه. ومن خصائص شعره أنه يستخدم الإيهام، والإيهام عبارة عن كلمة لها معاني مختلفة، يستخدم كثيرا الإيهام. ومن كما قلنا قبل قليل أنه تأثر الناس بأدبه إلى حد بأنه يتفاعلون بديوانه، خاصة أيام العيد، عيد نيروز، عندما يجلسون حول مائدة الأطعمة فأنهم يتفاعلون، لأنه كلامه كلام القرآن، لأنه كلامه كلام التوحيد، لأن كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه له أثر كبير على اللغة الكردية أو على الشعراء الكرد، فخاصة أثر عليهم، يعني تأثروا الأكراد بأسلوبه هذا. وطبعا من الأدب يعني غير الكردي الأدب الغربي، خاصة الفرنسيين تأثروا بذلك. ومن الأدباء الذين جاءوا من بعده تذكر من القدامى الخواجة كرماني تأثر بأسلوبه هذا، ومن المعاصرين الشاعر المرحوم ما يسمى بشهريار المعروف أنه تأثر بأسلوب حافظ، ومن الغربيين من تأثر بأسلوبه وبمعانيه وبنظمه غوتا ونتيشة من الألمان وغوتا من فرنسا.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتور خليل باستان الأستاذ الجامعي من طهران. أيها الأفاضل، يبدو من مضامين أشعار حافظ القرآنية أنه لم يكتفي بحفظ القرآن وتلاوته فحسب، بل إنه كان يبدي اهتماما من نوع خاص بمطالعة تفاسير القرآن، وخاصة تفسير الكشاف للزمخشري، حتى اعتبره البعض مفسرا للقرآن وصاحب كتاب في التفسير، كما يحدثنا بذلك في قوله:
بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، گرچه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است، ز مصحف رخ دلدار آیتی برخوان، که آن بیان مقامات کشف کشاف است.
أما الترجمة: اطلب دفتر أشعارك واسلك سبيل الصحراء، فالوقت هو وقت المدرسة وكشف الكشاف، اتل آية من مصحف وجه الحبيب، فهي بيان لمقامات كشف الكشاف.
أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، نودعكم برجاء معاودة اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب التراث الأدبي الفارسي واللمسات القرآنية والملامح الدينية فيه عبر برنامج أدب ودين.
نشكر لكم حسن المتابعة، انتظرونا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج والذي سنستكمل فيه تطوافنا بين رحاب أشعار حافظ الشيرازي. فإلى الملتقى، إلى اللقاء.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياها. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك لك ترفع رأس بلادي، بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، غرست رجلاك نخلا في الصراط.